قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أتى فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثره اليومين والثلاثة.
إيه. عندنا نصفين، فيقتفز وفي رواء وفي لفظ سبع فيقتفي نصف. طيب ما خلص معنى واحد.
ما يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها. فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه وعمر أرسل كلبه وخال أرسل كلبه والتقط الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادف لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. فما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت احتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل. والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى.
نعم. إذا رجل مع الصيد كلبا آخر، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصخر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فإذا أصبت بحده فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله، وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل، فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسيا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء ناسيا فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا، نعم الثلاثين، طيب إن شاء الله. طيب نعم.
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما توضى يعني ما لك إلا قد خرج وقت الصلاة.
نعم يصليها نعم. شاكر إيه نعم كل هذه قضايا أعيان، واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب، لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة تشمل كل ما يكسب. واضح؟
كل ذي شاتين أو كيف نضح الآخر ما تؤكل نصيحة، تنضح مثلا في التيس لكي ينضح الآخر
مش كيف تيس يصيد
لا
ينضح تيس آخر. لا يا أخي هذه ما هذه تصيب السيول عندها عدو معروف أن تصيب ما هي تنطح تنطح وياها. لا هو لو وجدت تصيب لو كان عندها الأخ شاكر من التيوس التي تصيد ها ما يحد ما يمكن ما يمكن إلا يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. اين خلاص انت كل ما يمكن ان يصاد بها الايه عامه وما علمتم من الجوارح، جوارح عامه، الجوارح جمع جارحه يعني يشمل كل كاس. نعم ما ادري على كل حال ما ادري احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق ترى أظنها راعة المسألة. طيب.
باب ما جاء في التطيب. حدثني محمد قال أخبرني ابن خضير عن بيان عن عامر عن عبيد بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتطيب بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابة معلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد بن دمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وإما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فإدركت بساته فقط. حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنتجنا أرنبا بمر الظهران فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبل.
نسختان.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشية فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا وسألهم رمحة فأبوا فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد، يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه، أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على على حل الأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله، بدليل حديث صعب بن جثام رضي الله عنه انه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك الا انه حرم. نعم.
جوار من غير الكلب فقط مثلا.
نعم.
اذا ارسلته يعني وسميت عليه واكل من
الكلب. العلماء يقولون ان الطيور لا باس ان تاكل، الطيور نيب الكلاب والنمور شبهها، وعلل ذلك بأن الطير لا يمكن أن يقتل إلا بأكل، فإذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، إذا كان يأكل مع التعليم دخل بهذا.